إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب الإبانة الكبرى للإمام أبي عبد الله ابن بطة العكبري المتوفى 87 من الهجرة. لازال رحمه الله في بيان باب عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وقد عرفنا أن هذا المرض هو مرض الشبهات، وهذا كما ذكرنا قبل ذلك وكما ذكر هو رحمه الله أن أصل الوقوع في الأهواء أمران. الأمر الأول هو يعني نقول أنه أمر ذاتي يعني يتعلق بالشخص نفسه، وهو التعمق والتنطع والتشدد والغلو. والأمر الثاني هو خارج عنه، ألا وهو صحبة أهل الأهواء. وتأمل كيف قال صحبة. صحبة أي أنه يعني يجالسهم ويسمع منهم. وقد ذكر الآيات والأحاديث والآثار في ذلك، وهو باب طويل، فلا زال رحمه الله في بيان هذا الباب. والحقيقة أيها الإخوة، ربما يكون فينا تقصير في هذا الباب، ربما يكون فينا تقصير في هذا الباب، فأحيانا نصحب ونصاحب من فيه من هذه الأهواء ونسمع لهم. ومرادي بقولي نسمع لهم يعني مجرد أن تسمع منهم حتى ولو كلمة. فلنحذر هذا الباب، وإن كان يعني حصل خلط وغلو في تطبيقه فهو باب دقيق، باب صحبة يعني أهل الأهواء والاستماع إليهم، هذا باب يعني دقيق. لكن نحن نذكر فيه أمرا جامعا، ألا وهو أن تكون على ثقة بما أنت عليه، أن تكون على ثقة بما أنت عليه من أصول أهل السنة والجماعة، ولا تتنازل عن شيء من ذلك، ولا تتهاون في شيء من ذلك، فتكون قويا في هذا الباب. واثقا به متمسكا به، فحينئذ يعني لا يضرك يعني هؤلاء. وربما يقول قائل: طيب هؤلاء الأئمة الكبار كانوا متمسكين وكانوا على ثقة بما هم عليه، ومع ذلك بالغوا في هجرة أهل الأهواء، حتى كان من أهل الأهواء من يأتي إلى أحدهم ويقول له يعني كلمة واحدة فيسد أو يضع إصبعيه في أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فعلى كل حال الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى دقة، وخاصة في زماننا. ربما وأنت تتصفح هذه المواقع تجد من أمثال هؤلاء فيشدك عنوان من العناوين، فتقول: خليني أسمع هذا ماذا يقول. لا، السلامة لا يعدلها شيء أيها الإخوة، السلامة لا يعدلها شيء، وخاصة من كان منهم يعني بليغا في المقال وفصيحا، فهذا الباب يعني فيه تقصير، هذا الباب فيه تقصير، وحصل فيه أيضا مبالغة، حصل فيه مبالغة وحصل فيه يعني نوع من التقصير. فكل واحد منا يعني يراجع هذا الباب، وهو باب يعني صحبة أهل الأهواء والسماع منهم، لأن الآثار الواردة عن الأئمة في ذلك آثار شديدة كما مر وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر بإسناده عن سلام ابن أبي مطيع قال: كنا جلوسا في المسجد الحرام ومعنا أيوب السختيان الإمام، فأقبل أبو حنيفة الإمام، أبو حنيفة مع هذا إمام من الأئمة، فأقبل على مجلس أيوب، فلما رآه أيوب قال: قوموا فتفرقوا، لا يعرنا بجربه يعني لا يلطخنا بجربه. فأطلق على ما يعلمه من الانحراف في بعض مما يقوله أبو حنيفة، أطلق عليه جربا، فأطلق على الانحراف جربا، لأنه يعني يعدي كما يعدي الجرب. قال: فقمنا فتفرقنا. يقول قائل: أليس في هذا يعني مبالغة؟ أبو حنيفة إمام، فكيف يصنع أيوب معه هذا؟ والذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أن أيوب وأمثاله من الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يحسنون تطبيق هذا الباب، فهذا الباب في تطبيقه يحتاج فقها، كما كان يحصل بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلمات الشديدة والتصرفات التي يظهر منها جفاء، لكن كانت قلوبهم سليمة وكانوا يفعلون هذا تدينا، لا من أجل أمور شخصية. فهذا من أهم ما يكون في هذا الباب، يعني انظر كيف أيوب يقول لا يعرنا بجربه، لا يعرنا، ما من إنسان إلا ويخطئ خطأ من الأخطاء. الطرف الآخر يراه أنه جرب وأنه انحراف وأنها بدعة وأنه هوان، لكن هذا بحسب اجتهاده هو، بحسب اجتهاده هو. يعني هل أيوب رحمه الله أسقط أبا حنيفة إسقاطا كاملا، أم أن أيوب يعني شيئا معينا؟ هذا هو العدل والإنصاف. ما الذي جعل أيوب يقول لا يعرنا بجربه؟ يعني الشيء الذي هو جرب، الشيء الذي هو هون، الشيء الذي هو غلط بالكتاب والسنة. وأما يعني الإسقاط الكامل والغلو الذي يحصل من بعض الناس في تطبيق هذه الآثار، فالله تبارك وتعالى يعني لا يرضى بالظلم ويحب العدل والإنصاف. المهم الذي أريد أن أؤكد عليه أيها الإخوة هو أنه لا بد من فقه في تطبيق مثل هذه الآثار. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فمثلا الشيخ مقبل رحمه الله صنف كتابا قال نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، كتاب يعني جامع، لكن الآثار التي تذكر في هذا ينبغي أن تفهم الفهم الصحيح، وهناك بحوث موجودة على صفحات هذه الشبكة العنكبوتية كما في ملتقى أهل الحديث وغيره. ومن أحسن ما رأيته ما نقلوه عن الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله، الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله له كلام يعني منضبط في هذا الباب. قال رحمه الله في الأنوار الكاشفة لزم أبو حنيفة حماد ابن أبي سليمان يأخذ عنه مدة، وكان حماد كثير الحديث، ثم أخذ عن عدد كثير غيره كما تراه في مناقبه، وقلة الأحاديث المروية عنه لا تدل على قلة ما عنده، ذلك أنه لم يتصد للرواية. هذا أول ما ينبغي أن نعرفه عن أبي حنيفة، أنه لم يتصد للرواية، يعني لم يكن محدثا كالمحدثين، وإنما كان اشتغاله بالإيش؟ بالفقه، لم يتصد للرواية. وقد قدمنا أن العالم لا يكلف جمع السنة كلها، العالم لا يكلف أن يجمع السنة كلها، بل إذا كان عارفا بالقرآن وعنده طائفة صالحة من السنة بحيث يغلب على اجتهاده الصواب كان له أن يفتي. وإذا عرضت قضية لم يجدها في الكتاب والسنة سأل من عنده علم بالسنة، فإن لم يجد اجتهد رأيه، وكذلك كان أبو حنيفة يفعل. وكان عنده في حلقته جماعة من المكثرين في الحديث كمسعر وحبان ومندل، والأحاديث التي ذكروا أنه خالفها قليلة بالنسبة إلى ما وافقه، وما من حديث خالفه إلا وله عذر لا يخرج إن شاء الله عن أعذار العلماء. ولم يدعي هو العصمة لنفسه ولا ادعاها له أحد، وقد خالفه كبار أصحابه في كثير من أقواله، وكان جماعة من علماء عصره من قرب منه ينفرون عنه وعن بعض أقواله. فإن فرض أنه خالف أحاديث صحيحة بغير حجة بينة، فليس معنى ذلك أنه زعم أن العمل بالأحاديث الصحيحة غير لازم، بل المتواتر عنه ما عليه غيره من أهل العلم أنها حجة، بل ذهب إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء اتباعا لحديث ضعيف. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين مسائل أخرى لأبي حنيفة من هذا القبيل وكذلك غيره. ومن ثم ذكر أصحابه أن من أصله تقديم الحديث الضعيف بل هو الصحيح على القياس. وأما ما يؤثر عنه من مخالفته في بعض المسائل العقدية فهي يعني قليلة، وذكروا أنه رجع عنها كخلافه في يعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وأما الذين يقولون عنه أنه كان يرى السيف، بعضهم يعني نقل عن أبي حنيفة أنه كان يرى السيف، هذا غير صحيح. لماذا؟ ننظر العقيدة الطحوية. العقيدة الطحوية ذكر الطحوي في أولها أنه جمعها على عقيدة من؟ أبي حنيفة وصاحبيه، وفيها ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. فالمهم أيها الإخوة يعني أن ما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله ينبغي التحقق منه. ثم لو ثبت مثل هذا الذي ذكر عن أيوب، فأيوب رحمه الله إنما يفعل هذا تدينا، يفعل مع أبي حنيفة ومع غيره، فنحذر في هذا الباب. أولا التعجل، وثانيا نحذر الغلو. نحذر الغلو. الذي بعده قال أبو جعفر: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، والله تبارك وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذي بعده عن عمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف. هذا مصطلح لأهل الأهواء. هؤلاء أهل ليش؟ أهل الزعانف. الزعانف زعنفة السمكة، تكون إيش؟ مختلفة، واحدة طويلة ومتوسطة، فهكذلك هم مختلفون. إياكم وهذه الزعانف يعني أهل الأهواء الذين هم مختلفون كاختلاف الزعنفة. ولذا قال الإمام أحمد عنهم: فهم إيش؟ فهم مخالفون للكتاب مختلفون، أو مجمعون على مخالفة الكتاب، يعني هم مخالفون للكتاب ومختلفون فيما بينهم. إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة، وإنما كانوا زعانف مختلفين لأنهم رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة. فمن رغب عن السنة وخالف الجماعة فلا بد أن يكون مختلفا. الذي بعده عن مجاهد في قوله تعالى: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. وهذا تشنيع على أهل الأهواء، لأن من خاض في آيات الله فهو في الحقيقة مكذب بها، وإلا لو كان مؤمنا بها ما خاض. عرفتم؟ لو كان مؤمنا بها صدقا إيش؟ ما خاض. فلما خاض علم أنه مكذب بها. الذي بعده عن عبد الله الرومي قال: جاء رجل إلى أنس بن مالك وأنا عنده فقال: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال: أولئك الكذابون. فمجاهد قال: يكذبون. وأنس يقول: أولئك الكذابون، فلا تجالسهم. فليحذر أهل الأهواء، فليحذر أهل الأهواء من مثل هذه النصوص التي تحكم عليهم بليش؟ بالكذب، وأنهم مكذبون. الذي بعده عن ابن شوذب قال: قال لي عقيل ابن طلحة، وهو ثقة، وكانت لطلحة صحبة، قال له: هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت: لا. قال: فلا تلقه، فلا تلقه. عمرو بن عبيد المعتزلي، رأس المعتزلة، مع أنه كان زاهدا، وكان الخليفة المنصور يعتقد صلاحه، فقال له: هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت: لا. قال: فلا تلقه، لست آمنه عليك، لست آمنه عليك. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. الذي بعده ذكر بإسناده عن الفضل بن دكين قال: حدثنا إيش يا إبراهيم؟ طبعا هذا مكان، ها؟ هكذا اسمه محل مترجم. نعم. المهم قال: دخلت على إبراهيم أي النخعي أنا والمغيرة ومعنا رجل آخر، فذكرنا له من قولهم، فقال: لا تكلموهم ولا تجالسوهم. وقال: لأعرفن إذا قمت من عندي ولا ترجعن إلي. يعني إذا قمت من عندي ودخلت على هؤلاء فلا ترجعن إلي. فكما ذكرت لكم السلف كانوا يتشددون جدا في هذا الباب، صيانة للسنة وصيانة للأنفس. نعم، الشريعة جاءت بحفظ الإيش؟ بحفظ الضرورات الخمس. أولها حفظ الإيش؟ حفظ الدين. حفظ الدين مقدم على كل شيء. حفظ الدين. الذي بعده ها؟ محل. تأكدت أنه هو محل ابن محرز الضبي. نعم. وين أي مصدر؟ في التهذيب. نعم. الذي بعده عن أبي إدريس الخولاني قال: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسه. الذي بعده عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجل يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه، ثم قال: إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسه. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. الذي بعده عن إسماعيل بن علية قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله، يعني أن سعيدا ابتدأه، غير سائله، أصحح هذا، ولا ذاكرا ذاك له، غير سائله ولا ذاكرا ذاك له، أي أن سعيدا ابتدأ إسماعيل بالكلام. قال: لا تجالس طلقا، وهو طلق بن حبيب، يعني لأنه مرج. الذي بعده سئل الشعب عن مسألة فقال: لا تجالس أصحاب القياس. أي قياس؟ القياس الذي يكون في مقابلة النص، القياس المذموم، وإلا فالقياس الصحيح من أدلة الشريعة. لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا، هذا مما يدل على أن القياس المذموم هو القياس في مقابلة النص. الذي بعده عن الزبرقان وهو ابن عبد الله الضمري ثقة، قال نهاني أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة أن أجالس أصحاب أرأيت أرأيت. أرأيت يعني الذين يعارضون النصوص بالرأي، أرأيت كذا، تأتي له بالنص يقول أرأيت كذا، طيب لو كان كذا، فهؤلاء أصحاب إيش؟ أرأيت، الذين يعارضون النصوص بالإيش؟ بالرأي. الذي بعده نفسه، والذي بعده عن إبراهيم قال لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون. الذي بعده ذكر بإسناده عن خالد، إيش يا أبو محمد؟ عن خاله، في بعض النسخ خالد، عن إيش؟ عندك أبي خالد وأبو محمد يقول عن خاله. المهم فروى ابن يحيى أنه كان يجالس، أنه الضمير هنا ليس يعود على فروى وإنما ضمير الشأن، عن فروى ابن يحيى أنه يعني أن الشأن كان يجالس عبد الكريم خصيفا، يعني عبد الكريم كان يجالس خصيفا، فأنه الضمير هنا ضمير الشأن. فقدم عليهم سالم الأفطس، سالم الأفطس هذا رمي بالإرجاء من العراق، فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم، قال وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. صحيح، فهذا يفعله السلف من أجل ماذا؟ من أجل يعني الزجر، من أجل زجر الناس عن مجالسة أهل الأهواء. الذي بعده عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، ممشاه يعني بيمشي مع من، ومدخله يدخل على من، وإلفه من الناس، إلفه يعني من يصاحب، من يألف، فهذه يعني موازين، هذه موازين معرفة منهج الإنسان، تسأل عن ممشاه وعن مدخله وعن إلفه من الناس. وسمينا هذا في الدرس الماضي هذا الفقه المنهجي. نعم. الذي بعده عن الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته، يعني واحد صاحب بدعة يخفيها لكنها ستظهر، كيف تظهر؟ من ممشاه ومدخله وإلفه. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، أي أننا نعرف بدعته بمن يألفه. وسيأتي أن من أخفى شيئا من الأهواء فإنها تظهر في أولاده، في أولاده وفي أصحابه. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، أو ألفته لم تخف علينا ألفته. هذا الأوزاعي إمام أهل الشام. وسبحان الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أن نصب في كل قطر يعني إماما للسنة، ففي مصر الليث، وفي المدينة مالك، وفي بلاد الشام الأوزاعي، نعم، وكذلك في خراسان ابن المبارك عبد الرحمن بن مهدي، وفي الكوفة سفيان الثوري، وهكذا. الذي بعده عن يحيى بن سعيد القطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني الربيع بن صبيح، وكان عابدا مجاهدا وقدره عند الناس، فكان له إيش؟ منزلة وقدر عند الناس، فسأل: أي شيء مذهبه؟ سبحان الله. ومما يستدل به في هذا الباب أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى، يعني يستدل به على أن أول شيء هو إيش؟ المذهب والمنهج، قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة إيش؟ قائمة. إيش معنى قائمة؟ قائمة يعني مستقيمة معتدلة. من أهل الكتاب أمة قائمة، فأول ما ذكر الله تبارك وتعالى استقامتهم، فقال: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. طيب، بحسب ما يظهر أنه مذهبه ليش؟ السنة. قال: من بطانته؟ من بطانته؟ فهذا التدقيق أيها الإخوة مطلوب. إذا اشتهر إنسان بالعلم وله قدر عند الناس فيسأل عن مذهبه، فإن كان ظاهر مذهبه السنة فنتحرى وندقق. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. هذا كما ذكرت لكم في أول الدرس أن المأثور عن السلف في هذا الباب، يعني ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه، هل عنده هذا التدقيق أو أنه متهاون في هذا الباب. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فالمهم، فإذا هذا إيش؟ كما قال أوزاعي: لم تخف علينا إيش؟ ها؟ ألفته. يقول: من بطانته؟ طيب، ربما يقول قائل: طيب، أحيانا الشيخ يقول له مثلا يعني درس في المسجد أو في مكان معين فيحضر له من أهل الأهواء ويواظبون على دروسه، فنقول يعني لو كان يبالغ في بيان منهج أهل السنة والجماعة ويلمح بالإنكار على هؤلاء، خلينا نقول في الأول يلمح، فهم لن يحضروا دروسه إلا إذا أراد الله عز وجل بهم الخير. فأما أنه يعني هو ساكت عنهم وهم يحضرون، فهذا مما يدل على أن هناك شيء. المهم أيها الإخوة، يعني هذه الآثار عن السلف يعني ينبغي حتى ما يكون فينا لا تقصير ولا يكون فينا يعني غلو في هذا الباب، وإلا نحن نسكت عن أشياء كثيرة. ربما يأتيك إنسان وفيه شيء من هذه الأهواء وأنت يعني تسكت عنه، لا تسكت عنه، بين له وانصحه، فإن كان فيه خير رجع، وإلا فسيفارقك. الذي بعده عن ذكر بإسناده عن الأصمعي قال سمعت بعض فقهاء المدينة يقول إذا تلاحمت بالقلوب النسبة، إذا تلاحمت هذا تقدم وتأخير، يعني إذا تلاحمت النسبة بالقلوب، النسبة يعني ليش الانتساب، أنت وصاحبك تنتسبان إلى شيء معين، إلى السنة والجماعة مثلا أو إلى البدع، إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة، عرفتم؟ تواصلت بالأبدان الصحب، فالصحبة لا تكون إلا عن إيش؟ إلا عن تلاحم، إلا عن تلاحم القلوب بنفس النسبة. إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة، يعني الصحبة دليل على إيش؟ على ما في القلوب، الصحبة دليل على ما في القلوب. قال الشيخ وبهذا جاءت السنة، وبهذا جاءت السنة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها يعني روحي وروحك تعارفت فتأتلف، وإذا تناكرت إيش؟ تختلف بليش؟ بالأبدان، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة يعني تجتمع، التجنيد هو الاجتماع، فما تعارف منها إذا كانت الأرواح متعارفة ائتلفت وإذا تناكرت اختلفت كاجتماعنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعا على ما يرضي الله تبارك وتعالى. الذي بعده عن أبي هريرة نفس الحديث، والذي بعده كذلك، الذي بعده عن عبد الله بن مسعود وذكر نفس الحديث الأرواح جنود مجندة، والذي بعده عن ابن مسعود قال لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران تآلف أحدهما إلى صاحبه، يعني لو عندك آلاف من المؤمنين وفي هذه الآلاف كافران اثنان فيجتمع أحدهما إلى ليش؟ إلى الآخر. قال تآلف أحدهما إلى صاحبه ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تآلف أحدهما إلى صاحبه. الذي بعده عن ابن مسعود نفسه، والذي بعده عن الفضيل بن عياض نفسه، وزاد ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. أيوة، يعني هو في ظاهره أنه صاحب إيش؟ صاحب سنة، ويمالي ويؤاخي صاحب إيش؟ صاحب بدعة، هذا لا يكون هذا إلا من نفاق، أي أنه يتظاهر بالإيش؟ يتظاهر بالسنة. قال الشيخ صدق الفضيل رحمة الله عليه فإنا نرى ذلك عيانا، لكن كما ذكرنا أيها الإخوة أنه حصل غلو في هذا الباب، فصار يعني طائفة من الذين يغالون في هذا الباب يتهمون الشخص لأقل شيء. الذي بعده قيل الأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، نعم يبغي يسوي يعني ايش شو يسموه تقارب يعني يوازن يعني، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، لأن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته ولا يزالون مختلفين، فهذا يريد أن يجعل الناس كلهم ايش متساوي. قال الشيخ صدق الأوزاع أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل والكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهذا لا يكون إلا منافقا، هذا القرآن. وأما السنة فذكر بإسناده عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة أو العائرة. الشاة العائرة يعني التي ليس لها صاحب. بين الغنمين تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع، فهذا مثل المنافق. قال الشيخ: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا. سبحان الله، هذا في زمانه القرن الرابع، كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا، لا كثرهم الله وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين. أي أن الذي لا يكون متميزا، الذي لا يكون متميزا بالسنة والجماعة فهذا لاعب بالدين. قال: ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. الذي بعده عن محمد بن سيرين أن رجلا أتاه فسأله عن القدر، سأله عن القدر إيش يعني؟ يعني تعمقا سأله عن القدر، يعني سؤال إيش؟ سؤال تعمق. وإلا فالذي يسأل عن القدر يقول: كيف أؤمن بالقضاء والقدر؟ نجيبه. وأما هذا سأل عن القدر يعني ليعارض به ليش؟ ليعارض به الشرع، ليعارض به الشرع. فبما أجابه؟ أجابه بالشرع، أي أنك يا أيها السائل ملزم بالشرع ولست مطالبا بالتفتيش والبحث في القدر، فأجابه بالشرع. قال: إن الله يأمر بالعدل، الأمر والنهي إيش؟ هو الشرع. فالذي يأتيك يسأل سؤال تعمق في القدر، أتل عليه أي آية أو أي حديث فيها ليش؟ فيه الشرع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإنسان العاقل هو الذي يمتثل شرع الله ويؤمن بقدر الله عز وجل ولا يعارض الشرع بالقدر. قال: فعاد عليه الكلام. الآن تلا عليه الآية يعني ما أقنعته، فعاد عليه الكلام السائل يعني. فوضع محمد يديه في أذنيه قال: لا يخرجن عني أو لا أخرجن عنه، لأنه تبين أنه صاحب هوى. قال: فخرج الرجل. فقال محمد، وهذا الذي ذكرناه لما قلت لك إذا كنت من المتمسكين وكذا فلا يضرك، لكن الإنسان يأخذ حذره. فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا آمن من أن يبعث، يعني هذا السائل، في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه. سبحان الله، فأهل الأهواء الشيطان يتكلم على ألسنتهم، ربما يلقي في قلبك كلمة تكون فتنة لك. قال: أن يبعث في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه، وكان أحب إلي ألا أسمع كلامه. الذي بعده عن مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين. لن يخطئك هو يعني إحدى اثنتين، أو لن يخطئك تكون إحدى هي الفاعل، يمكن هذا وهذا. إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. الذي بعده عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. من أصغى، أصغى يعني يلتمس، إيش؟ يلتمس الهدى عنده، يلتمس الهدى عنده، تلتمس الهدى عند صاحب هوى. ألست يعني، أو أليس يكفيك ما أنت عليه؟ الذي بعده عن يوسف ابن أصباط قال: ما أبالي، سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت. يعني كلاهما إيش؟ كلاهما يعني في القبح سواء. الذي بعده عن مسلم بن يسار قال: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. سبحان الله، يصب فيها في أذنك فيصل إلى قلبك فلا تستطيع أن تخرجه من إيش؟ من قلبك. والأمثلة الواقعية على هذا يعني كثيرة. ربما طالب يدخل يعني إحدى الكليات الذي فيها أحد من أهل الأهواء فيستمع إليه فيقع ويعلق في قلبه يعني ما لا يستطيع أن يخرجه بعد ذلك. الذي بعده قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه. ثلاثة أمور: لا تأمنه على دينك، لا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه. ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. وقال الفضيل أيضا: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكن مجلسك، لا يكن مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وبالتالي فالملائكة لا تحضر مجالسهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هم يقولون نحن نتلو كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا إيش؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا لا يحصل لمجالس أهل الأهواء. نعم. قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. يقوم ويقعد، مدخله مخرجه ممشاه. وقال الفضيل أيضا: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. الذي بعده عن يوسف بن أصباط عن محمد بن النضر الحارثي وقد تقدم: نزعت العصمة ووكل إلى نفسه. وكذلك الذي بعده، وكذلك قال سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. نعم. وذكر بإسناده عن حماد بن زيد قال: قال لنا يونس ابن عبيد الثقة المأمون: لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى. وقال محمد يعني ابن سيرين: لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي. هذا جواب على إيش؟ على من يقول أنا على ثقة من منهجي والله عز وجل يحفظني، لكن أنا أنظر ماذا يقولون حتى أرد عليهم. حتى في الرد سيأتي آثار شديدة في أنه لا يرد عليهم، وأنك ما يعني ما أسكتهم ولا حاجشتهم بمثل ليش؟ بمثل السكوت عنهم. فالآن محمد بن سيرين رحمه الله يقول لو أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس، يعني ما يؤثرون فيه، لم أبالي. الذي بعده عن ابن عوف قال لا يمكن أحد منكم أذنيه من هوى أبدا. والذي بعده عن سفيان الثوري يقول ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك أو فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. والذي بعده عن محمد بن النضر الحارثي قال إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. وقال مغيرة قال محمد بن السائب وهو الكلب الكذاب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، قال فما رجع حتى علقه. لما ذهب إلى المرجئة وسمع كلامهم صار إيش؟ صار مرجئا. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.